بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كنا تحدثنا في الدرس الماضي، أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوبة والعافية والمغفرة، عن جملة من المسائل المتعلقة بالتوبة، تعريفها وفضائلها ووسائلها والصوارف عنها، وبعض القواعد التي ذكرها أهل العلم في قضية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وكنا استفدنا ذلك كما قلنا لكم من رسالة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهي موجودة في مجموع الرسائل المسائل محمد رشاد سالم في الجزء الأول، وطبعت أيضا مستقلة مع بعض الرسائل باسم رسالة في التوبة والاستغفار لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، وهي رسالة نفيسة مثل ما ذكرنا. وهذا أوان الشروع في ذكر الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وانتقاها واختصرها المنذري في كتابه مختصر صحيح الإمام مسلم، وعنون لها رحمه الله تعالى بكتاب التوبة وفضلها وسعة رحمة الله وغير ذلك. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله وغير ذلك. باب في الأمر بالتوبة. عن أبي بردة قال: سمعت الأغر رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة.
هذا الحديث بوب عليه رحمه الله تعالى بقوله: باب في الأمر بالتوبة. ذكر فيه حديث أبي بردة عن الأغر، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قيل اسمه عامر بن عبد الله، وهو من أهل الكوفة وولي القضاء بها، وكان من نبلاء العلماء أما الأغر فهو صحابي رضي الله تعالى عنه، واختلف في اسم أبيه، فقيل الأغر بن عبد الله، وقيل الأغر ابن يسار المزني، ويقال أيضا الجهني، لكنه هو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث ابن عمر، أي هو يحدث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وهذا الحديث وهو استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أو أكثر من 70 مرة، ورد من حديث أبي هريرة، ورد من حديث الأغر، ورد من حديث غيرهما رضي الله تعالى عن الجميع. ومن فوائد هذا الحديث أنه دليل على وجوب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة مرت معنا في القواعد في التوبة، أنها تجب، وأنها تجب على ماذا؟ على الفور، ولا يجوز تأخيرها. وكما ذكرنا إن تأخير التوبة هو بحد ذاته ذنب يجب التوبة منه بجانب ارتكابه للمعصية. فقوله: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، دليل على وجوب التوبة. ومن فوائد الحديث بيان فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته، وأنه سيد الخلق، وأنه أشد الناس عبادة، لأن الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل الإكثار منها وأعلى من أعلى مقامات العبودية. لذلك يقول النووي وغيره من أهل العلم: التوبة أهم قواعد الإسلام، التوبة أهم قواعد الإسلام، وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة، وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة. ومن فوائد الحديث أن فيه الدليل على التعليم بالقول والعمل، التعليم بالقول في قوله توبوا إلى الله، وهذا أمر بالتوبة، وتعليم بالفعل والعمل حين كان يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة، أنه علمهم بشتى أنواع وسبل التعليم. ومن فوائد الحديث أن فيه الإشارة إلى أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون قوله أو فعله يوافق قوله، لا يأمر الناس بالخير وهو لا يفعله، أو ينهى الناس عن الشر وهو يرتكبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالتوبة وهو من أكثرهم استغفارا وتوبة رجوعا إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله في هذا الحديث في اليوم 100 مرة، من أهل العلم من حملها على معنى الكثرة والمبالغة وليس تعيين العدد، ومنهم من حملها على العدد بعينه. والروايات في ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يستغفر في المجلس أكثر من 70 مرة. في رواية عندنا في حديث الأغر، وأيضا في رواية أخرى من حديث أبي هريرة، 100 مرة. فعلى هذا أن يشغل العبد وقته ومجلسه في الاستغفار وفي ذكر الله سبحانه وتعالى. واستشكل بعض أهل العلم وقوع الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته عليه الصلاة والسلام من الوقوع في الذنوب، والجواب عن ذلك من عدة أوجه ذكرها أهل العلم في بيان وجه استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكثاره من ذلك، وهذا في الحقيقة لا إشكال فيه، قد وجهه أهل العلم بعدد من التوجيهات. التوجيه الأول ما ورد في بعض الروايات وهي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فعلل استغفاره بوجود الغين على قلبه، وما هو الغين؟ فسره أهل العلم بعدد من التفسيرات، من ذلك قولهم إن الغين معناه فترات أو انقطاع يحصل عند النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر الله سبحانه وتعالى باشتغاله بأمر مما يصلح شأن المسلمين أو ما يكون من المباحات أو اشتغاله بأهله وغير ذلك. فلكمال منزلة النبي صلى الله عليه وسلم يعد ذلك كأنه ذنبا فيستغفر الله منه. هذا مر معنا في قضية أن التوبة على كم نوع، واجبة مستحبة، ولا زال العبد يترقى حتى يتوب إلى الله من ترك المستحبات. وبينا أنه يخطئ من يظن أن التوبة فقط من الذنوب والمعاصي. وقيل في معنى إنه ليغان على قلبي، أن يحصل على قلبه السكينة فيستغفر الله في هذا الموطن لإظهار عبودية الله سبحانه وتعالى. وهذا الجواب الأول. والجواب الثاني، الجواب الأول يكون في الرواية التي وردت ليغان على قلبي، والجواب الثاني أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه، أو قول من قال إنه يخالف العصمة، نقول الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول جمهور العلماء بل حتى جمهور المتكلمين أن الأنبياء معصومون من الكبائر في جانب عصمتهم من في التبليغ أو في التحمل والتبليغ. فمسألة العصمة للأنبياء فيها مواطن اتفق على عصمتهم فيها، وهي في التحمل والأداء والتبليغ، تحمل الرسالة وحفظها وعدم نسيانها وفي إبلاغها للعباد. فهذا لا يحصل فيه خطأ لأنه معصوم في هذا الباب. وأما في قضية الكبائر والصغائر فكما ذكرنا جمهور العلماء على أن الأنبياء يقع منهم المعاصي صغيرها غير المحقرات، يعني أنهم معصومون من الكبائر ومعصومون من محقرات الذنوب الصغائر التي تسمى ذنوب الخسة والدناءة، لكنهم قد تقع منهم صغائر الذنوب مما سوى ذلك. وهذا يدل عليه القرآن في كثير من الأحاديث، في كثير من الآيات، وظهور التوبة من الأنبياء، آدم عصى ربه ثم تاب، ونوح، وفي حديث الشفاعة الطويل كل يذكر ذنبه يقول نفسي نفسي، هذه صغائر الذنوب. فيحمل استغفاره على ما يكون من هذه الأشياء، ما يقع من هفوات طباع البشرية وصغائر الذنوب. ويضاف إلى قضية العصمة على قول من يقول أنهم غير معصومين وهم الجمهور في قضية الصغائر، أنهم أيضا معصومون من الإقرار عليها والاستمرار عليها. إذن تكون خلاصة مسألة أو مسألة العصمة على القول الصحيح أنهم معصومون في التحمل ومعصومون في الأداء والتبليغ ومعصومون من الكبائر ومعصومون من صغائر الخسة وغير معصومين من صغائر الذنوب، لكنهم معصومون من الاستمرار عليها وإقرار الله عز وجل لها. الله سبحانه وتعالى ينبههم فيتوبون ويستغفرون، وحالهم بعد التوبة أفضل من حالهم قبل التوبة. وبهذا يزال قضية الإشكال في وقوع الذنوب من المعاصي هذه الصغائر من الأنبياء. يقولون كيف نبي وتحصل منه هذه الصغائر؟ نقول حالهم بعد التوبة أفضل من حالهم قبل التوبة. سيأتي معنا حديث أن الله عز وجل يقول لو لم تذنبوا لأتيت بأقوام يذنبون فيستغفرون الله فأغفر لهم. فمقام العبد بعد التوبة أفضل من مقامه قبل التوبة. من الأجوبة أيضا في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا تشريع لأمته الله، فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة الاكثار من الاستغفار. ومن الأوجه أيضا أن السابقين مثل ما مر معنا سابقا أنهم دائموا الترقي في درجات الفضل والرفعة، دائما يسعون في ماذا؟ في الارتفاع في الدرجات والاجتهاد في العمل والطاعات. فكلما ارتقوا مرتبة أعلى رأوا أن ما دونها تقصير، كلما ارتفع واجتهد وازداد علما وازداد عبادة رأى أنه كان ماذا؟ مقصرا. وهذه التوبة المستحبة التي أشرنا إليها، رأى أنه كان مقصرا، فلما رأى أنه كان مقصرا استغفر الله على هذا التقصير الذي مضى. إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها أهل العلم. الشاهد من هذا الحديث وأن على العبد أن يكثر من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب الحض على التوبة. عن الحارث بن سويد قال: دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض، فحدثنا بحديثين، حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها
في أرض دوية مهلكة
معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده.
هذا الحديث حديث الحارث بن سويد، والحارث بن سويد من كبار التابعين رحمه الله تعالى، وهو ثقة ثبت. يقول الميموني وهو من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قلت لأحمد: الحارث بن سويد، يعني ما حال الحارث بن سويد؟ فقال أحمد رحمه الله تعالى: مثل هذا يسأل عنه لرفعته وعلو مقامه، مثل هذا يسأل عنه. وقال ابن عيينة رحمه الله تعالى: كان الحارث من علية أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن عبد الله في هذا الحديث هو عبد الله بن من؟ ابن مسعود. دخلت على عبد الله يعني ابن مسعود، وهو مريض، فحدثه حديثين، وهذا فيه دلالة على حرص الصحابة وأهل العلم على نشر العلم حتى في حال المرض، وهم ينشرون السنة ويعلمون الناس، وفيه أيضا تذكير لنفسه بقوة الرجاء، لأن العبد إذا كان في حال السلامة والصحة يعبد الله خوفا ورجاء، فإذا كان في حال المرض يعبد الله خوفا ورجاء، لكنه يغلب جانب الرجاء. لذلك ذكر ابن مسعود هذا الحديث الذي فيه الرجاء وهو في مرضه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أيضا: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. هذا فيه تغليب جانب الرجاء حال المرض. حدث بحديثين، الحديث الأول حديث عن نفسه يعني من قوله، والثاني من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حدثه عن نفسه لم يروه الإمام مسلم رحمه الله، وإنما جاء ذكره في صحيح البخاري وفي سنن الترمذي، وهي كلمة مشهورة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهي أيضا متعلقة بالتوبة والرجوع إلى الله. قال: إن المؤمن يرى ذنوبه، هذا قول ابن مسعود الذي عن نفسه، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، قال ابن شهاب: بيده فوق أنفه، يعني هكذا شير بيده فوق أنفه. وهذا فيه كلمة ابن مسعود التمثيل الأول في حال المؤمن، دل على غاية الخوف والاحتراز من الذنوب، لذلك مثله بالجبل الذي إذا وقع فالعبد هالك لا محالة، ففيه بيان خطورة الذنوب، ولا يرى هذه الخطورة إلا أهل الإيمان، إلا من يعرف منزلة الله سبحانه وتعالى. والتمثيل الثاني الفاجر يدل على نهاية قلة المبالاة، لا يبالي بما ارتكب من الذنوب فيراها كالذباب، فالتعبير بالذباب فيه المبالغة في اعتقاد خفة الذنب عند هذا العبد، يراه كالذباب الذي مر على أنفه فأطاره أو أبعده. أما المؤمن فيرى ذنوبه كأنها جبل فوقه يقع فيهلكه فيبادر إلى التوبة. وأما الحديث الذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بيان محبة الله عز وجل للتوبة وللتائبين، وقوله في هذا الحديث: في أرض دوية مهلكة هي الأرض القفر الخالية، الصحراء الخالية التي ليس فيها كلأ ولا عشب ولا ماء، هذه أرض مهلكة. وجاء في بعض الروايات أنه في أرض مفازة، وسيأتي هذا اللفظ في الأحاديث الآتية. والمفازة عند العرب يطلقونها على الأرض التي ليس فيها ماء ولا كلأ، فتكون من أعظم أسباب الهلاك لمن ضاع فيها أو فقد طعامه وشرابه. وهذا من باب الفائدة في لغة العرب، من محاسن تعبير العرب للكلمات، أنهم يسمون الشيء بضده من باب التفاؤل، والتفاؤل حسن. يعجبني الفأل، قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. فكانوا من هذا الباب يسمون المكان الذي يهلك فيه الإنسان مفازة، أي أنهم يرجون له أن يفوز وينجو من هذه الصحراء. ويسمون مثلا الذي تلدغه العقرب لا يسمونه لديغ أو مقروص، وإنما يسمونه سليم، مع أنه قارصته العقرب لكنه يسمونه ماذا؟ سليم، من باب الفأل أنه سيعافى. فهذا الرجل يسير في هذه المفازة المهلكة ومعه ناقته، وعلى ناقته طعامه وشرابه، فنام في مكان أو تحت ظل شجرة، فاستيقظ فإذا وحده في هذه المفازة والأرض الصحراء. ذهبت ناقته وما تحمله من الطعام والشراب، فقام يبحث عن هذه الناقة حتى أدركه العطش. هو في مفازة، أرض مهلكة، لا ماء فيها ولا شراب ولا أكل ولا طعام ولا شجر، فكاد أن يهلك، وأدركه العطش واشتد عليه حتى استسلم للموت، فرجع إلى مكانه واستلقى ومد يده ونام عليها مستسلما للموت. وهو في هذه الحال استيقظ وفتح عينيه فإذا ناقته قد رجعت إليه، فانتقل من حال الموت إلى حال ماذا؟ الحياة. ففرح بناقته فرحا شديدا. فجاء في بعض الروايات الصحيحة أنه قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فقال هذه الكلمة الكفرية خطأ من شدة فرحه بعودته للحياة. فقال الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. وزاده: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله عز وجل يحب من يرجع إليه ويؤوب إليه من ذنوبه. كلنا خطأ، كلنا أهل ذنوب ومعاصي، كل يسأل نفسه وكل يتدبر ما فرط وقصر في حق الله عز وجل. ومع أن الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن أعمالنا وعن عباداتنا، ولا يضره كفرنا ولا عصياننا ولا ينفعه إيماننا ولا طاعاتنا، مسألة كلها نفعها وضرها ترجع إلينا وإلى العباد، ومع هذا يفرح بتوبة العبد، يفرح برجوع العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من فوائده فيه بيان فضل التوبة، فيه بيان فضل التوبة. من فوائد الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وتتنبه هنا إلى أن شراح الحديث عند مثل هذه الصفات يقع منهم الخطأ والزلل والخطل في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى، فننتبه لمثل هذه الصفات مثل شرح النووي على مسلم وغيره، يأتون إلى الفرح فيفسرونه بالإرادة، إرادة الثواب وإرادة الإنعام، وهذا تأويل لصفات الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة إمرار النصوص على ظاهرها والإيمان بها بدون تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، لا يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة إيمانهم بتوحيد الأسماء والصفات قائم على ثلاثة أسس: الأول الإثبات، فكل صفة نثبتها ولا ننفيها ولا نؤولها. والأصل الثاني النفي، نفي التشبيه والتمثيل، فلا نشبه الله بخلقه ولا نمثل صفاته بصفات خلقه. الله عز وجل ليس له ند ولا نظير ولا شبيه، هل تعلم له سميا. والأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية. من فوائد هذا الحديث أن اللفظ الذي ورد في بعض الروايات في قول الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك فيه بيان أن الخطأ أو من موانع وقوع الكفر على قائله أو فاعله الخطأ والنسيان، فهذا أخطأ من شدة الفرح، والذي يخطئ لا نكفره، أن هذا من موانع التكفير. ومن فوائد الحديث ضرب المثل بما يصل إلى الأذهان، وهذا كثير في النصوص الشرعية، استخدام المثل في إيصال المعلومة وإيصال الفائدة وإيصال الحكم الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصدق بالتوبة وقوله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا.
هذا الحديث حديث طويل سنقرأه، وخلال القراءة سنتكلم عن بعض مفرداته وبعض فوائده. هو حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة تخلفهم عن غزوة تبوك، هو وصاحباه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع على ما سيأتي. وهذه القصة فيها كثير من الفوائد، هذه الحادثة كثير من الفوائد التي استنبطها أهل العلم وذكروها، وسنعرج على شيء من هذه الفوائد خلال القراءة، لكنه بوب عليها بباب الصدق في التوبة. وهذا فيه بيان أن التوبة لا بد فيها من الصدق، والصدق في التوبة يتضمن الشروط التي ذكرناها سابقا، فالصادق والذي يندم، فالذي لا يندم ليس بصادق، والصادق هو الذي يقلع، فالذي لا يقلع ليس بصادق، والصادق الذي يعزم على عدم العود، فالذي يعزم على العود للذنب ليس بصادق. فإذا الصدق يشتمل على كل أمور التوبة وشروطها. وفيه أيضا بيان فضيلة الصدق، وأن الصدق كما يقول السلف الصدق من جات، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم.
عن ابن شهاب قال:
ابن شهاب ومحمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو من أعلام التابعين، متفق على جلالته وإتقانه وحفظه رحمه الله تعالى. نعم.
قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك.
وهذا عبد الرحمن بن عبد الله حفيد كعب هو أبو الخطاب المدني، وهو ثقة عالم، وكان أعلم قومه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أعلم قومه وأوعاهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أن عبد الله بن كعب،
وعبد الله بن كعب الذي هو قائد كعب من بنيه، أن كعبا عمي في آخر عمره، فكان يقوده والذي يشتغل في شأنه ابنه عبد الله بن كعب، وهو من كبار التابعين، وهو ثقة أيضا. وقال بعض أهل العلم أن له رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، يقال له رؤية. نعم.
أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه هنا عميا، قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريد نعير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.
هذه الغزوة قال كعب بن مالك: ما تخلفت عن غزوة أبدا إلا غزوة بدر وإلا غزوة تبوك. وغزوة بدر لم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم في من تخلف عنها. لماذا؟ لأن المسلمون كانوا خارجين أصلا لعير قريش، أي قافلة قريش، قافلة التي يأتون بها من الشام، وكانت مع أبي سفيان قبل إسلامه، فكان المسلمون ذهبوا إلى هذه القافلة، فجاءهم العدو من غير ميعاد فتقاتلوا، يعني لم يخرجوا لقضية الجهاد، وإنما جاءهم العدو في ذاك المكان في بدر، فحصلت غزوة بدر التي من شهدها كان له من أعظم الثواب وأعظم المنزلة، حتى كان من شهدها في أعلى منازل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولقد شهدت،
ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام.
تواثقنا أي تبايعنا على الإسلام وتعاهدنا على الإسلام، وهذه بيعة العقبة، وهي التي بيعة التي بايعها الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام في سنتين، بيعة العقبة الأولى وبعدها بيعة العقبة الثانية، وحضر في الأولى 12 وحضر في الثانية 70 من الصحابة من الأنصار، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة والجهاد والإيواء، وحصل بعد ذلك الهجرة. فمن فضائل الصحابة فضيلة من حضر هذه البيعة أيضا، بيعة العقبة. وما أحبه،
وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها.
يعني أنه يعد حضوره لبيعة العقبة من أعظم مناقبه رضي الله تعالى عنه. قال: وإن كان بدر في الناس أشهر، لكن عنده أن حضور بيعة العقبة كان من أعظم الفضائل. نعم.
وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حين حتى جمعتهما في تلك الغزوة.
انظر إلى الصدق، وهو يحكي ذنبه رضي الله تعالى عنه، وحكايته لذنبه هنا توبة الله عز وجل فيه ما حكاه إلا لما يوجد في هذه القصة من الأحكام الشرعية التي هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الله سبحانه وتعالى. هذا سبب ذكره لهذا الذنب الذي وقع منه رضي الله تعالى عنه، كيف أنه تاب. ما يحكي ذنبه وهو يعتذر لنفسه، كمال الصدق عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكي ذنبه ويعترف أنه مقصر ويعترف أنه عنده أسباب الذهاب وعنده أسباب الغزو وعنده القوة وعنده التيسير وعنده الراحلة بل راحلتين وما جمع في غزوات سابقة راحلتين إلا في هذه الغزوة. وهذا من كمال إنصافه لنفسه وصدقه في توبته رضي الله تعالى عنه. نعم.
فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عدوا كثيرا فجلال المسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم.
قال واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، مفازا هذا الذي ذكرناه من أنها الصحراء المنقطعة، وهذا معلوم في الرحلة من المدينة إلى جهة تبوك غالب الأرض صحراء مهلكة، فقال مفازا، وأيضا استقبلوا عدوا كبيرا وكثيرا. فجلى معنى جلى أي كشف وبين للمسلمين أمرهم ووجهته التي يتوجه إليها. لماذا؟ حتى يتأهب المسلمون. أهبة، ومعنى أهبة الأهبة ما يحتاج إليه المسافر في سفره، ما يحتاج إليه المسافر في سفره يسمى أهبة. فأخبرهم، نعم،
فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب،
ديوان الكتاب الذي يكتب فيه أسماء مثل ما يكتب الآن في الدوائر الحكومية وغيرهم أسماء المواطنين أو أسماء الموظفين، فهذا يسمى ديوان. فلكثرة المسلمين لا يجمعهم كتاب حافظ أي ديوان، لا يمكن كتابتهم كلهم. وهذا إشارة أيضا إلى صدق توبته. كيف إشارة إلى صدق توبته؟ أي أنه لو أراد أن يختفي ولا ينتبه إليه أحد لاختفى كثرة الناس، لكنه بين أنه لم يستغل هذه الكثرة في عدم الاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله. نعم.
قال كعب، فقال رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل.
في مسلم ورد هكذا، فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى هكذا في جميع نسخ مسلم، والصواب وهو الذي في البخاري إلا قبل كلمة يظن، فيكون الصواب في العبارة فقل رجل يريد أن يتغيب إلا يظن أن ذلك سيخفى، يعني أنه مثل مثلا في مجلسنا هذا كثرة الحضور ما شاء الله، ممكن أن شخص يختفي في سكنه لتعبه لا يريد أن يحضر، فما أحد ينتبه أنه ما حضر لكثرة الحضور، فما جعل ذلك عذرا له رضي الله تعالى عنه. نعم.
وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله.
يقول هنا فأنا إليه أصعر، أي أن الوقت كان وقت فتنة، وقت تلك الغزوة كان حين طابت الثمار في المدينة والظلال، لأن غالب الأشجار في المدينة هي أشجار النخيل، النخيل يطيب ويخرج ثماره في شدة الحر في شدة الصيف. قال فأنا إليها أصعر، أصعر أي أميل إليها وأحبها. فتجهز
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجئ ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاليا.
هذه العبارة تدل على أمر مهم من أمور موانع التوبة، وهي ما ذكرناه وهو التسويف. يقول أتوب غدا، أتجهز غدا، أعمل غدا، إن شاء الله عندي وقت للتوبة قبل الموت، وهكذا. فكان من أو كان التسويف من أسباب تأخره رضي الله تعالى عنه عن هذه الغزوة. يقول إن شاء الله عندي وقت أتجهز اليوم، عندي وقت أتجهز غدا، إذا اجتمع المسلمون للرحيل الأمر سهل، سأتجهز سريعا. حتى مضى الوقت، هذا داء التسويف. قال فلم يزل ذلك،
فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا.
يقال جهازي ويقال جهازي. فلما جهزهم
بجهازهم،
فتقال بالفتح وتقال بالكسر، والجهاز أو الجهاز هي أهبة السفر، ما يحتاجه المسافر في سفره. نعم.
ثم غدوت فرجعت فلم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو.
أي تفارط الغزو، التفارط من الفرط، والفرط هو التقدم، الفرط معناه المتقدم. تفارط الغزو أي تقدم الجيش ومشى، وهو لا زال يحاول الاستعداد، يقول سأستعد للغزوة، سأجهز. فإذا الفرط أي التقدم، ومنه الأفراط. الأفراط يشفعون، والأفراط هم من تقدموا آباءهم من الأطفال في الموت. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا أنا فرطكم على الحوض، أي متقدمكم على الحوض. نعم.
فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. ثم لم
هذا من تمني الخير، كلمة لو أو ليت يجوز استعمالها في باب تمني الخير، لكن لا يجوز استعمالها في الاعتراض على القدر أو تمني الشر. هذه خلاصة المسألة في قضية لو أو ليت، كما جاء في حديثي في الحديث، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، لكن لا يجوز للعبد أن يقول كلمة لو أو ليت إذا كان من باب تمني الخير. لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، فلو من باب تمني الخير. فهنا يقول يا ليتني، لو أني فعلت، أي أدركت الغزو وأدركت الجيش، يتمنى أنه فعل هذا الأمر، هذا من باب تمني الخير، ليس من باب الاعتراض على القدر. نعم.
ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله عز وجل من الضعفاء.
وهذا حال أهل الإيمان، إذا رأى نفسه مع المقصرين احتقر نفسه، فيبحث عن أهل الصلاح وأهل الطاعة، فيلتحق بركب الفائزين وركب الناجين. فكان لا يرى بعد خروج أهل الإيمان وخروج المسلمين في هذه الغزوة، هذا الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخروج رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يرى إلا منافق مغموس في النفاق. مغموس أي متهم بالنفاق، مغموس في النفاق أي متهم به، أو أنه ما بقي إلا أهل الأعذار المعذورين شرعا من الغزو، أهل الأمراض أو غيرهم مما يكون له عذر في عدم خروجه والتحاقه بالجيش. وكما قلنا هذا هو حال المؤمن، إذا رأى أنه مع أهل التقصير يحتقر نفسه، ويعرف أنه في جانب في الجانب الخاطئ، جانب الخطأ، فلا يكون إلا مع من ينفعه. فإذا رأى أن مجالسه مثلا في حالنا، رأى أن مجالسه لا تكون إلا مع أهل اللغو وضياع الأوقات، يعرف أنه على خطر، بخلاف من مجالسه تكون في العلم ومع أهل العلم ومع طلاب العلم، هذا على خير. نعم.
ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟
وهذا من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة وتفقد أحوالهم، يدل على أن الإمام ينبغي عليه تفقد أحوال الرعية، ويدل على أن من الأخوة في الله ومن حقوق أهل الإسلام بعضهم لبعض أنه إن غاب أخوك تسأل عنه، تتفقد حاله. في الجيش ما رأى كعب بن مالك، وهذا أيضا يدل على منزلة كعب، لأنه فقده في موضع طاعة، قال: أين كعب بن مالك؟ فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين كعب بن مالك أو ما فعل كعب بن مالك، هذا دلالة على منزلة كعب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظر في عطفيه،
أي جانبيه، حبسه ملابسه والتزين في اللباس، والنظر في عطفيه أي في جانبيه، وهذا إشارة إلى إعجابه بنفسه، يعني أنه يشير إلى أنه ألهاه إعجابه بنفسه. فماذا فعل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه؟ نعم.
فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا فيه باب إحسان الظن بمن يستحقه من أهل الإيمان والصلاح، قال: ما علمنا عنه إلا خيرا، إحسان الظن به رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا من الفوائد الذب عن المسلم في حال غيبته، تدفع عن عرض أخيك، تدفع عن عرض أخيك بما تعلم عنه من الخير، فهذا من مهمات الآداب وحقوق الإسلام. نعم.
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين هو على ذلك إذ رأى رجلا مبيضا يزول به السراب.
مبيضا أي لابسا لباس البياض، يعني رأى رجلا قادم من جهة المدينة، يرى ما يرى وجهه، وإنما يرى هيئته، يرى هيئته لابسا بياضا ويتحرك به السراب، ومعلوم ما معنى السراب، ما يظهر للإنسان في أوقات الحر، يرى الماء وهي ليست بماء، لما هي خيال، وهذا في الغالب يحصل في البادية في الصحراء شديدة الحر، يرى مثل هذا السراب الذي هو ليس له حقيقة، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري.
هذا الأسلوب استخدمه العرب إذا ظنوا برجل أنه هو فلان، يقول: كن أبا خيثمة. وهذا الأسلوب من باب التحقق، تحقق والوجود، كأنه يقول: اللهم اجعله أبا خيثمة، أو كأنه يقول: أظن ظنا غالبا أنه من؟ أنه أبو خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة، وأبو خيثمة قيل اسمه عبد الله بن خيثمة، وقيل مالك بن قيس، رجح أنه عبد الله بن خيثمة رجحه الواقدي، ورجح مالك بن قيس الكلبي. وليس في الصحابة من كنيته أبو خيثمة إلا اثنان، هذا الرجل أبو خيثمة الأنصاري، وآخر من الصحابة يقال له أبو خيثمة اسمه عبد الرحمن بن سبرة، عبد الرحمن بن سبرة الجعفي. وقصة تأخر أبو خيثمة لم تذكر في الصحيح، وإنما رواها أهل المعاجم في كتب الصحابة وغيرهم، أنه دخل على بيته فإذا زوجتاه قد هيأ بيته وطيباه وجهز له الماء البارد، فقال أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر وفي الجهاد، وأبو خيثمة بين زوجتيه عند الماء البارد. ثم رفض ذلك ورجع والتحق بالجيش رضي الله تعالى عنه، وهو الذي تصدق، نعم،
وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون.
وهذا إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. جاء في تفسيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصدقة، فجاء رجل من الصحابة معه عبد الرحمن بن عوف، جاء معه 40 أوقية من الذهب، يعني مبلغ كبير من المال والذهب، وتصدق به. وجاء رجل آخر من الأنصار وهو هذا أبو خيثمة، وجاء أبو خيثمة ومعه صاع من طعام، صاع من طعام. فقال المنافقون يلمزون هؤلاء المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، قالوا: عبد الرحمن بن عوف ما جاء بهذا المال إلا رياء، وأبو خيثمة الله غني عنه وعن صاعه. فذم الذي زاد، ذم الذي تصدق بالكثير والذي تصدق بالقليل، وهم لا يجدون إلا الهمز واللمز، وهذا حال أهل النفاق. نعم.
فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلة من تبوك حضرني بثي،
أي حضره حزنه رضي الله تعالى عنه لما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى من الغزوة وانتهى الأمر ولا مجال للإدراك واللحاق بالجيش. قال: فلما أظل قادما، فلما أظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك، فلما بلغني أن رسول الله توجه قافلا أي راجعا، حضرني بثي أي حضرني حزني على هذا الأمر وعلى هذا التقصير وعلى هذا الذنب. قال: حضرني حزني، وهذا فيه كمال التوبة، وأن من كمال التوبة وشروطها كما ذكرنا الندم، والندم مشتمل على ثلاثة أمور، ما هي؟ من يستطيع يأتي بالثلاث؟ الندم يشتمل على كم أمر؟ يلا شيخ، أحسنت، نعم تفضل، ممتاز، اعتقاد قبح، والثاني بغضه وكراهيته، أحسنت، والثالث حضرني بثي. ما معنى البث؟ الحزن والألم. الثالث ما هو إذن؟ الألم والحزن على هذا الذنب. قال: حضرني بثي. نعم.
فتفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عن الباطل،
أظل قادما إن أقبل ودنا من المدينة، دنا قدومه، قال: فزاح أي زال عني الباطل. والباطل هنا الإشارة إلى ما وسوس به الشيطان في قوله: أتذكر الكذب، لعل الكذب ينجيني. هذا من مساوس الشيطان لأهل الإيمان. فلما عرف أن رسول الله قادم علم أنه لن ينجيه إلا ماذا؟ إلا الصدق في التوبة. نعم.
حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما.
أجمعت صدقه، أجمعت أي عزمت على صدقه، وهذا فيه دليل أن الصدق من أسباب النجاة، وسيأتي تأكيد ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصديق أعلى مقامات الصدق وأعلى مقامات الصادقين. فعلم لعلمه رضي الله تعالى عنه ولصدقه أنه لن ينجيه إلا الصدق. وهذا يفيدنا أن الذي يتلمس الأعذار بالأكاذيب عاقبته وخيمة. يظن كثير من الناس أنه إن كذب على مسؤوله أو على أخيه أو على والديه أن هذه الكذبة تنجيه. لا، بل لا ينجيك إلا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين.
وهذا فيه دليل على أنه يستحب للمسافر أنه إن قدم من سفره أنه يبدأ في ركعتين في المسجد يصليهما، وهذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءهم.
وهذا أيضا يدل على أن الرجل ذا الشأن والذي تستقبله الناس وتحب قدومه للسلام عليه أنه يجلس في مكان حال قدومه من السفر ليأتي الناس ويسلموا عليه، إن لا يكون قدومه من السفر ويجلس ويختبئ في بيته ولا يراه الناس، لا، يخرج للناس أو يكون في مجلس حتى يسلم عليه الناس ويرحبون به. نعم.
ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 84 رجلا.
وهؤلاء أهل النفاق جاءوا ما اعتذروا إلا بالأكاذيب، والنبي عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يأخذ الناس على ظواهرهم، وهذا من الأدلة على أنك تأخذ الناس بظاهره أو تأخذ الإنسان بظاهره، تحكم على الناس بما يظهر له ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أسماء المنافقين وأحوالهم لكنه عاملهم بالظاهر. نعم.
فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب.
هذا لكمال خلقه رضي الله تعالى عنه، كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. تبسم ابتسامة خفيفة، ابتسامة المغضب، ابتسامة المغضب. ثم قال تعالى. نعم.
ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يدي فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك.
ابتعت أي اشتريت ظهرك أي رواحلك. نعم.
قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا.
أي أعطيت فصاحة وقوة في اللسان والكلام وبراعة، يستطيع أن يعتذر بأي عذر لو كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكني
والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه.
تجد أي تغضب وتحزن علي فيه. تجد أي تغضب علي فيه. نعم.
إني لأرجو فيه عقب الله.
وهذا كما قال الله عز وجل: العاقبة والعاقبة للمتقين، من صدق الله فإن الله عز وجل يصدقه. فعلم أنه لن ينجو إلا بالصدق، وعلم أنه إن كذب ليرضي رسول الله في هذه الحال فإن الله يغضبه عليه. وهذا كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس العكس، ومن التمس سخط الله برضا الناس، ومن التمس أولا، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. فإذا الأصل الأول الذي هو مناط البحث عن الرضا هو أن ترضي الله سبحانه وتعالى. نعم.
والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك.
انظر إلى كمال الصدق، لا يخبر فقط الخبر، ما قال ليس لي عذر وما قال كنت قويا، قال والله، يؤكد كمال صدقه، يقسم على هذا الصدق، يقول والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني. نعم.
والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
لقد عجزت
في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني
أي يلومونني على الصدق. وهذا فيه بيان أن الإنسان سيبتلى في صدقه، وهذا من البلاء الذي حصل له، أن قوما من بني سلمة ومن أهله قالوا له: لماذا ما تعتذر مثل ما اعتذر هؤلاء، وهذا الذي فعلته ذنب ويستغفر لك رسول الله، والله يستجيب دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت ليس لك ذنب سابق. فزينوا له هذا الأمر، وهذا من الابتلاء، يبتليه الله عز وجل. انظر، العبد إذا كان في موقف صدق، في موقف طاعة، تأتيه المحن والبلاء لينظر الله عز وجل هل يثبت أو لا يثبت، وهذا من المحنة والابتلاء، لكنه ثبت رضي الله تعالى عنه. من شدة هذا الابتلاء قال ماذا؟ حتى أردت،
قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان، قال: مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرار ابن ربيعة العامري وهلال ابن أمية الواقفي.
أما مرارة بن ربيعة العامري الذي في البخاري مرارة بن الربيع وليس مرارة بن ربيعة، وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هو على الوجهين، يقال مرارة بن ربيعة ويقال مرارة بن الربيع، والعامري أكثر العلماء على أن الصواب هو العمري، هو العمري وليس العامري، من بني عمرو بن عوف. والآخر من الصحابة هلال بن أمية الواقفي رضي الله تعالى عنه. وهذا فيه من الفوائد أن المؤمن حال الابتلاء يستعين بإخوانه، فالاستعانة بالإخوة والتكاتف والوقوف مع بعضهم مع بعض من أسباب النجاة من البلاء، وأسباب الصبر والثبات على الحق وعلى السنة. نعم.
قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، قال فمضيت حين ذكروهما لي قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه قال فاجتنبنا الناس وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض الذي أعرف.
وهذا فيه مشروعية عقوبة، وهذا من باب التعزير لولي الأمر لأهل المعاصي، وهذا راجع إلى ولي الأمر ويسمى التعزير. فعزروا هنا بالهجر، وهذا أيضا من البلاء أنهم يرون الذين اعتذروا بالكذب غير مهجورين، وما هجر وما جاء الأمر بهجر إلا هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا. وهذا فيه كمال أو فيه زيادة في الابتلاء والتمحيص، حتى كانت نتيجتهم بعد ذلك إلى خير، فثبتوا وصبروا. وفيه أيضا من الفوائد أن هذه القصة وهذه الحادثة وهذا الهجر يستدل به أهل العلم على جواز هجر أهل المعاصي ويلحقون بهم أهل البدع، وذكر ذلك البغوي وغيرهم من الشراح أن هذا فيه دليل على جواز هجر أهل البدع أكثر من ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث، وهنا هجر هؤلاء الثلاثة 50 يوما، فقالوا النهي محمول على الهجر لأمر الدنيا وليس لأجل الله، أما لأجل الله ويدخل فيه هجر أهل الذنوب وهجر أهل البدع فهذا يكون على التأبيد حتى يتوبوا ويرجعوا مما اقترفوه. فهذا دليل واضح صريح في جواز هجر أهل البدع وأهل المعاصي على الحكم العام في هذه القصة هذه الحادثة. نعم.
فلبثنا على ذلك 50 ليلة.
50 ليلة، وهو يقول رضي الله تعالى عنه تنكرت لي الأرض، تنكرت لي نفسي، أي كأن نفسي ليست بالنفس التي أعرفها، يعني جاءه الهم والحزن والبث، وأصبحت الأرض غير الأرض التي يعرفها. الصحابة خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقاربه لا يسلمون عليه ويهجرونه ولا يجلسون معه، بل ازداد الأمر على ذلك. فلبثنا على ذلك، نعم،
فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان.
استكانا أي خضعا، استكانا وخضعا من شدة هذا الهجر والألم على هذه المعصية وما فعلوه، فاستكانا وجلسا في بيوتهما، ما عندهم إلا البكاء، يبكيان على ما حصل منهما في هذا الذنب. وهذا يرجع أيضا إلى الندم الذي ذكرناه، الألم الذي يحصل في القلب، وهو دليل على الصدق ودليل على التوبة. ما جلسوا في بيوتهم إلا يعني استكانا في بيوتهم وخضعا وهما يبكيان رضي الله تعالى عنهما. نعم.
وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم،
يعني أقواهم وأكثرهم شبابا، وإلا فمرارة وهلال فكان كبيران في السن، كان كبيرين في السن. نعم.
فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا.
وهذا فيه دليل على وجوب طاعة أولي الأمر بجانب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا انظر إلى كمال طاعة الصحابة، قال فكنت أمر وأطوف في الأسواق وأشهد الصلاة ولا يكلمني أحد، مع أنه أصحابه وبعضهم أقاربه، لكنه سمعنا وأطعنا. وهذا يذكرنا أيضا بقصة صبيغ بن عسل الذي كان يتتبع متشابه القرآن وضربه عمر ثم نفاه إلى البصرة وأمر الناس ألا يقعدوا معه ولا يكلموه، فكان إذا جاء إلى مجلس قاموا عنه وقالوا عزمت أمير المؤمنين، أي عزم علينا أمير المؤمنين ألا نجلس معه. سمع وطاعة لولاة الأمر. نعم.
ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاة نظر إلي.
وهذا فيه دليل أن من هجر المخالف عدم السلام عليه، أنه حتى في الهجر لا يسلم عليه. وأيضا فيه دليل على مسألة فقهية، وهي قوله وأسارقه ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، دليل على أنه ليس كل حركة مبطلة للصلاة، ليس كل حركة مبطلة للصلاة. ويقيد أهل العلم الحركة التي تبطل الصلاة، يقولون أنه بحيث إن رآه الرائي أو الناظر قال هذا لا يصلي أو ليس في صلاة من كثرة حركته، فهذه الحركة المبطلة للصلاة. أما الحركة اليسيرة فهي ليست مبطلة للصلاة. والحركة ترجعون إلى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح ممتع، يقسمها إلى 5 أقسام، وهذا من مسألة فقهية. هناك حركة في الصلاة واجبة، وحركة مستحبة، وحركة مكروهة، وحركة مباحة، وحركة محرمة. نعم.
فإذا أقبلت على صلاة نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي.
تصورت أي صعدت حائط، أي بستان وحديقة. وهذا فيه دليل على أن الرجل إن علم من صاحب البستان والحديقة إذنه في الدخول ورضاه أنه يدخله بدون استئذان، إن لم يكن هناك فيه محارم له فهنا لا بد فيه من الاستئذان. نعم.
وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام.
يعني ما أنه أحب الناس إليه وابن عمه، لكن كمال الطاعة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه حتى السلام، وهذا يشد عليه فيقول له.
فقلت له يا أبا قتادة أنشدتك بالله، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار.
أي ذهب رضي الله تعالى عنه وهو يحلف أبا قتادة، يقول أنشدتك بالله هل تعلمن أني أحب الله ورسوله، يقول فسكت أبو قتادة رضي الله تعالى فينجده شدة هذا البلاء على كعب رضي الله تعالى عنه. فكان جواب أبو قتادة الله ورسوله أعلم، لا يجيبه، وإنما يقصد أنه يجيب نفسه، يجيب نفسه ويكلم نفسه، الله أعلم، الله ورسوله أعلم بحالك، ليس من باب الجواب، لأنه نهي عن كلامه رضي الله تعالى عنه. فلما رأى من حاله يقول فاضت عينه، وتوليت. نعم.
وتوليت حتى تصورت الجدار، فبينما أنا أمشي في سوق المدينة فإذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك.
النبط هم فلاح والعجم، فلاح الذي يأتي من الشام ليس بعربي، يسمونه نبط أو نبطي، يأتي إلى المدينة يبيع الطعام للتجارة، لكن هذا الخبيث جاء بفتنة لكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا فيه بيان مكر وكيد أهل الضلال وأهل الكفر بأهل الإسلام، ويدخل أيضا فيه كيد ومكر أهل البدع. بأهل السنة يستغلون مواطن الضعف أو مواطن الفتنة لحرف الناس عن الحق. فانظر ماذا فعل هذا ملك غسان، كيف عرف أن الصحابة هجروا كعب، وجاء واستغل هذا الهجر ليجعل كعب يلحق به ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما تركوا الإسلام لفتن هذه الدنيا وارتدوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول من يدل على كعب بن مالك قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مذيعة.
يعني ما جعلك الله في دار يضيع فيها حقك، فتنة عظيمة. قال الحق بنا نواسك، الحق بنا نعطيك المال والجاه ونواسك بما تريد. قال فقلت حين قرأتها، نعم،
فالحق بنا نواسيك. قال فقلت حين قرأتها، وهذا أيضا من البلاء.
يعرف المؤمن أن ما يصيب من هذه الأمور كلها فتنة وبلاء، فيقابلها بالصبر والثبات. قال فتيممت بها التنور. نعم،
فتيممت بها التنور فزجرتها بها.
تيممت أي قصدت بها التنور، خدت هذه الورقة وهذه الفتنة حتى يقطع البلاء وينهي الأمر. ما قال أخبئ هذه الورقة عندي، ألقاها قصد بها التنور وأحرقها. فسجرتها أي حرقتها، كقوله تعالى والبحر المسجور. نعم،
حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك.
يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا زيادة في العقوبة وشدة في البلاء والتمحيص، أنه خلال آخر 10 أيام من هذه 50، وهو لا يعلم أنها 50 يوم، لكن في بعد تجاوز 40 يوم قال رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك ولا تأتيها. فقال أطلقها أم ماذا؟ ينظر إلى كمال الاتباع. قال ماذا يأمرني رسول الله، أطلقها أم ماذا أفعل؟
قال قلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فأرسل إلي صاحبي بمثل ذلك.
فأرسل إلى صاحبي، يعني أن النبي أرسل إلى مرارة وهلال مثل ما أرسل إلي بمثل ذلك. قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك.
قال فقلت لامرأتي الحكي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر.
يعني خاف على نفسه، وهذا سيأتي في كلامه، أنه خاف على نفسه. انظر كمال الاتباع، خاف على نفسه أنه في حالة من الحالات يضعف فيأتي امرأته فيخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله هاجره ولا يسلم عليه ولا يكلمه، ومع هذا كمال في الاتباع، فتنة وابتلاء. صدقوا رضي الله تعالى عنه. وأيضا فيه من الفوائد الفقهية أن قول الرجل الحقي بأهلك هذه تسمى كنايات في الطلاق. فالطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق صريح وهو قول الرجل أنت طالق، والكناية في الطلاق وهي العبارات التي لا تكون طلاقا إلا بالنية، إذا اقترن بها نية الطلاق فتكون طلاقا. أما لفظ الطلاق الصريح فهذا إن قالها جادا أو هازلا فيقع بها الطلاق. ويدل على ذلك أن امرأة الجون أو ابنة الجون، أن ابنة الجون قال لها النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها. وقال كعب بن مالك هنا الحقي بأهلك، هو لا يقصد طلاقها، فما وقع طلاقا في قول رسول الله وقع طلاقا، وكل ذلك مناطه أو يدور حول النية. نعم.
Qala faja'at imra'atu Hilal ibn Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lah ya Rasulullah inna Hilal ibn Umayyah shaykhun da'i' wa laysa lahu khadim fa hal takrahu an akhdimah qala la walakin la yaqrabannaki فقالت
شيخ ضائع أي أنه لا يستطيع أن يقيم أموره بنفسه يحتاج إلى معين شيخ كبير في السن ليس له خادم فمن رحمة امرأته به أنه ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أريد أن أخدمه تأذن لي أن أخدمه فاشترط رسول الله أن لا يأتيها فقالت رضي الله تعالى عنها نعم
فقالت إنه والله ما به حرقة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا قال فقال لبعض أهلي
تقول رضي الله تعالى عنها يعني أنه منذ أن حصل له هذا الأمر وهو يبكي ليس هو أصلا في شأن من شؤون هذه الدنيا ولا هو إلى مائل إلى زوجته وإنما هو جالس يبكي على هذا الأمر الذي حصل له رضي الله تعالى عنه
فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه قال فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب قال فلبثت
وهذا قوله رضي الله تعالى عنه يدل على فوائده الورع والاحتياط وأنه خاف أن يرتكب النهي وهو المواقعة لهذه المرأة وهذا دليل على قاعدة من قواعد الفقه وهي سد الذرائع فأغلق هذا الباب حيث أنه أخرج امرأته من بيته إلى بيت أهلها سدا لذريعة مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
قال فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينما أنا جالس على الحال الذي ذكرها الله عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أو على سلع
أوفى على سلع أوفى يعني صعد وسلع جبل معروف في المدينة سلع جبل معروف في المدينة يعرفه من عاش في المدينة هناك فهذا كعب رضي الله تعالى عنه هو جالس وحاله كما قال الله عز وجل ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فسمع صارخ أي منادي ينادي فوق سلع يعني الصعد هذا مرتفعا وبدأ ينادي كعب نعم
سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج قال
وهذا فيه بيان سنة التبشير أن من عرف خبرا مفرحا لأخيه يبشره الصحابة تسابقوا على تبشير كعب رضي الله تعالى عنه بخبر التوبة وفيه أيضا أنه يسن حال سماع تجدد النعم وسماع ما يفرح سواء في نعم الدنيا والآخرة فإنه يسجد لله سجدة الشكر هذا سجود الشكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته نعمة واندفعت نقمة سجد لله شاكرا نعم
قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل فكان صوت أسرع من الفرس
انظر كيف فرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتوبة الله عز وجل على أخيهم وعلى صاحبهم كعب بن مالك يفرحون وهذا فيه باب التعاون على الخير ومحبة الخير للغير فرحوا فرح شديد حتى أنهم يتسابقون رضي الله تعالى عنهم أحدهم ركضا وأحدهم على فرس، من يبشر كعب بن مالك بثوبة الله عز وجل؟ إذا كانت القلوب بهذا المستوى بهذا تظهر الدعوة وتنتشر الدعوة وتظهر السنة بمحبة الخير الغير والتعاون على البر والتقوى، وأن يحب الرجل ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكان السوق الصوت أسرع في الوصول من هذا الرجل الذي ركب الفرس. فلما جاءه الصوت وسمع وعرف أن فلان هو الذي بشره، نعم،
فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته.
وهذا فيه جواز أو أنه من السنة أن من بشرك بخير أن تهدي له هدية، يسمونها بشارة، هذه بشارة لك. فقال كعب ما كان عنده إلا ثوبيه، فخلع ثوبيه وأعطاهما لهذا الرجل الذي بشره رضي الله تعالى عنه، واستعار ثوبين آخرين من أحد الصحابة. نعم.
والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أي أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة الله عليك، حتى دخلت
لتهنك
المسجد.
توبة لتهنك، يبشرونه لتهنك توبة الله عليك. نعم.
حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني.
وهذا فيه استحباب مصافحة القادم والداخل، وفيه أيضا جواز القيام للداخل غريب وضيف تقوم له تصافحه، ليس فيه حرج، ليس فيه النهي. وكان كعب رضي الله تعالى عنه يحفظ هذا الموقف لطلحة رضي الله تعالى عنه، طلحة بن عبيد الله. والقيام للقادم أو القيام للرجل يقسمه أهل العلم ثلاثة أقسام، يقولون قيام عليه وقيام له وقيام إليه. قيام عليه، وهذا ما يفعله بعض الناس ممن يكون جالسا ولا يرضى من حاشيته إلا أن يكونوا قائمين، ما يفعل بعض المتكبرين أو بعض يعني الكبار الشخصيات أو غيرهم، وجالس وليس هناك حاجة لقيام حاشيته إلا لمحبته للقيام، هذا ينطبق عليه، هذا أمر محرم، وينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، هذا يسمى قيام ماذا؟ عليه. وقيام له، وهذا أمر مكروه، وصورته أنه إذا دخل الداخل في مجلس قاموا فقط ليس لمصافحته، وإنما قاموا لدخوله، ثم إذا قعد قعدوا معه، أو إذا قام ليخرج قاموا كل المجلس حتى خرج ثم يجلسون، هذا أمر مكروه. والأمر الثالث وهو جائز وقد يكون مستحبا، القيام إليه، وهذا ما فعله طلحة بن عبيد الله، كان جالسا مع رسول الله فدخل كعب فقام إليه وصافحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ، قال قوموا ألا فقوموا إلى سيدكم فقوموا إليه. فهذه الأقسام الثلاث على الصحيح في قضية القيام، وهو الذي رجحه السعدي والشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز وغيرهم من العلماء. نعم.
فقام طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور يقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. قال وكنا نعرف ذلك. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
فيه أن من السنة أن الإنسان إذا صارت له نعمة أن يتصدق لله عز وجل شكرا، وهذا التصدق من باب الشكر لله سبحانه وتعالى ينخلع. فهذا كعب بن مالك قال أنخلع من مالي أي أعطي من مالي صدقة لله إلى الله ورسوله. قال أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله أي أعطي كل مالي صدقة لله ورسوله على هذه النعمة العظيمة، ويتوبة الله عز وجل عليه وورود ذلك في القرآن في كتاب الله يقرأه الناس إلى قيام الساعة يشهد الله بصدقهم وتوبتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر. قال
هنا قال يعني أنه قوله هنا فإني أمسك سهم الذي بخيبر أي ما حصل له في غزوة خيبر حين وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، فكانت هناك أراضي للصحابة رضي الله تعالى عنهم أسهم. وهذا العبارة وهذه اللفظة سامحونا أطلنا عليكم لكن نريد أن ننهي كحديث كعب، وهذه اللفظة مع قوله في السابق تذكرون لما قال والله لا أملك غيرهما لما انخلع من ثوبيه، وهنا يقول أتصدق بكل بما أملك من مالي صدقة إلى الله، كيف يكون له مال هنا وفي الأول قال لا أملك غيرهما؟ قال أهل العلم المقصود بماله هنا ما يكون من الأراضي والعقار، أي المقصود به الأرض والعقار، لذلك قال أمسك أراضي التي هي من سهم خيبر. فإذا يكون المقصود بماله هنا أي من الأرض والعقار، وأما من الثياب وغيرها فلا يملك إلا هذين الثوبين. نعم.
قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدق ما بكيت. قال فوالله ما عزم.
وهذا من أعظم هذا المراد في إراد هذه القصة قول إنما أنجاني الله بالصدق، والباب الصدق في التوبة، وهذا في دليل أن الصدق منجات. نعم.
وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بكيت،
وهذا أيضا فيه دليل على شرط ماذا في التوبة؟ العزم على ألا يعود إليها أبدا، لا يحدث إلا صدقا. نعم.
قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به، ووالله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى بلغ وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا من أسباب تحديثه بهذه القصة إظهار نعمة الله عز وجل عليه، هذا من الأسباب بجانب بيان الأحكام الشرعية، قال إظهار نعمة الله وأما بنعمة ربك فحدث. نعم.
قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد وقال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
وهذا ما أشار إليه كعب في بداية القصة حيث قال إن كذبت فإن الله سيغضبك علي ويفضحني. وهذا حال المنافقين، كذبوا فبعد ذلك فضحهم الله سبحانه وتعالى. قال كعب
كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني معنى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ليس معنى خلفوا يفهمها بعض الناس خلفوا أي تركوا عن الغزو وتخلفوا عن الغزو، لا، خلفوا أي أرجع أمرهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية القصة، قال أما هؤلاء فصدقوا، أما هذا فصدق، فانظر ماذا يحكم الله لك، يعني أنه تركوا وخلفوا عن بقية المنافقين الذين قبل عذرهم بكذبهم. هذا معنى على الثلاثة الذين خلفوا أي أرجئوا وأخر شأنهم حتى حصل لهم بعد ذلك الهجر والعقوبة ثم التوبة بعد ذلك. نعم. قال كعب
وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله عز وجل فيه في ذلك. قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف لنا واعتذر إليه فقبل منه.
هنا يفسر قوله مثل ما ذكرنا قول الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا، يقول ليس المقصود خلفوا أنه تركنا في الغزو ولم نذهب مع الغزوة، إنما مقصود أو معنى خلفوا أي أرجع أمرهم وأخر أمرهم على ما جاء في هذه القصة. هذه القصة فيها جملة من الفوائد كثيرة، يعني يحتاج إلى وقت طويل، وذكرنا خلال شرحنا لهذه قصة جملة من الفوائد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين وأن يحشرنا مع الصادقين وأن يجعلنا من الصديقين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.